فصل. باب الشروط في الرهن. يصح شرط جعل الرهن في يد عدل فيقوم فيقوم.
الشروط في الرهن تخالف شروط الرهن، تخالفها من وجهين. الأول، الشروط في الرهن من وضع المتعاقدين، وشروط الرهن من وضع الشرط. ثانيا، شروط الرهن شروط لصحته، والشروط في الرهن شروط للزومه، لأن من فات غرضه في فوات الشرط فله الخيار. وهذه في جميع العقود، واضح يا جماعة؟ طيب.
باب الشروط في الرهن. يصح شرط جعل الرهن في يد عدل فيقوم قبضه مقام قبض المرتهن، لأنه قبض في عقد فجاز التوكيل فيه كقبض الموهوب. وما دام العدل بحاله فليس لأحدهما ولا للحاكم نقله عن يده، لأنهما رضياه ابتداء، وإن اتفقا على نقله جاز، لأن الحق لهما لا يعدوهما، وإن تغيرت حاله بفسق أو ضعف عن الحفظ أو عداوة لهما أو لأحدهما، فمن طلب نقله منهما فله ذلك، لأنه متهم في حقه ففي بقائه في يده ضرر. ثم إن اتفقا على من يضعانه عنده جاز، وإن اختلفا وضعه الحاكم في يد عدل، وإن اختلفا في تغير حاله بعث الحاكم وعمل بما يظهر له. وإن مات العدل لم يكن لوالده إمساكه إلا برضاهما، لأنهما مأتمنا.
نعم، كيف؟ لم يكن لوالده إمساكه إلا بترضيه. وإن اختلف في تغير وضعه عندك، وإن اختلف وضعه الحاكم في يد عدل، وإن اختلف إلى العدل بعد الحاكم. بحث أحسن، يؤيدها قوله عامل بما يظهر له.
لم يكن، وإن مات العبد لم يكن لوارثه إمساكه إلا برضاهما، لأنهما مأتمنا. وإن رده العدل عليهما لزمهما قبوله، لأنه متطوع بحفظه فلم يلزمه المقام عليه. فإن امتنعا أجبرهما الحاكم، فإن تغيبا أو كانا غائبين نصب الحاكم أمينا يقبضه لهما، لأن للحاكم ولاية على الغائب الممتنع من الحق. وإن دفعه الحاكم إلى أمين من غير امتناعهما ولا غيبتهما ضمن الحاكم والأمين معا، لأنه لا ولاية له على غير الممتنع من الغائب. فإن امتنعا أو غابا فلم يجد حاكما تركه عند عدل آخر، لأنه حال حاجة. وإن أودعه مع
عندنا تغيب فتركه عند عدل آخر لم يرضى خطية كذا. ولا بس، يعني المعنى واضح على النسختين، لكن عندنا أوضح.
وإن أودعه مع قدرته على الحاكم ضمن، لأنه
بقى عند قوله رحمه الله، وإن دفعه الحاكم إلى أمين من غير امتناعهما ولا غيبتهما ضمن الحاكم والأمين معا. أما ضمان الحاكم فواضح لأنه تصرف تصرفا لا أملكه، لكن الأمين كيف نضمنه؟ والأمين إنسان يغلب على ظنه أن تصرف الحاكم صحيح ولا غير صحيح، يغلب على ظنه أنه صحيح، فكيف نضمنه؟ حاكم معروف بالعدالة يعطي خادمه أو أمينه هذا الرهن، ثم نقول إذا تلف ضمن الحاكم والأمين فيه نظر. نعم لو علم الأمين أن الحاكم تصرف لا يملكه حينئذ نقول يرهن يشارك الحاكم الضمان. أما إذا كان لا يعلم فالضمان على الحاكم فقط. ويؤيده قول في باب الجنايات إن أمر به الحاكم أي بالقتل ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فالضمان على الحاكم. نعم.
وكذلك لو أودعه من غير امتناعهما ولا غيبتهما ضمنه والقابض معا، وإن امتنع أحدهما ولم يجد حاكما لم يكن له دفعه إلى أحدهما، فإن فعل ضمن لأنه يمسك
لم يكن له دفعه إلى الآخر إلى الآخر
صحيح.
نعم.
ولم يجد حاكما لم يكن له دفعه إلى الآخر، فإن فعل ضمن لأنه يمسكه لنفسه والعدل يمسكه لهما، فإن رده إلى يده زال الضمان.
كل هذا مبني على أن قبض الرهن شرط للزوم. أما على القول الذي رجحنا سابقا أنه يجوز أن يكون الرهن عند الراهن ويبقى لازم، فكل هذا ينتفي عنه، كل هذه التفريعات تنتفي، ويقال إن الحاكم يجعله عند المرتهن أو عند الراهن ولا حرج، بل للاثنين جميعا أن يتفقا على جعله إما عند المرتهن أو عند الراهن. وإذا كان هناك عرف مضطرد كما هو موجود عندنا الآن بأن الرهن يكون في يد الراهن اتبع العرف، لأن الإنسان الآن يرهن سيارته وهو يعمل عليه، يرهن بيته وهو ساكن، وهذا الذي عليه العمل هو الصواب. نعم.
فصل. وإن شرطا جعله في يد اثنين صح الشرط ولم يكن لأحدهما الانفراد بحفظه، لأن المتراهنين لم يرضيا إلا بحفظهما معا، فلم يجز لأحدهما الانفراد به كالوصيين. فإن سلمه أحدهما إلى صاحبه ضمن نصفه لأنه القدر الذي تعدى فيه، فإن مات أحدهما وتغير حاله أقيم مقامه مقامه عدل. فصل. وكل من جاز توكيله جاز جعل الرهن على يديه مسلما كان أو كافرا، عدلا أو فاسقا، ذكرا أو أنثى، لأنه جاز توكيله في غير الرهن فجاز فيه كالعدل. ولا يجوز أن يكون صبيا أو مجنونا لأنه غير جائز التصرف، فإن فعل كان قبضه له وعدمه واحدا، وإن كان عبدا فله حفظه بإذن سيده، ولا يجوز بغير إذنه لأن منافعه لسيده، فلا يجوز تضييعها في الحفظ من غير إذنه، وإن كان مكاتبا وكان بغير جعل لم يجز لأنه ليس له التبرع، وإن كان بجعل جاز لأن له الكسب بغير إذن سيده، فإن لم يشرطا جعله في يد أحد.
يشرط جنابه
أزيلها يا شيخ.
نعم
ترى هذه مصححة
مصححة على ألف.
هذه اللي طلبت من الشيخ من الأختمة يعطيني إياها.
إيه لكن صاحب الألف
مضيف عليها ألف. كل اللي أنا التصحيحات اللي أنا قرأت مضافة عندي.
ولكن حال إن كان كاتبا فإن لم يشرط جعله في يده اجعلها نسخة.
فإن لم يشرط جعله في يد أحد فهو في يد المرتهن لأنه المستوجب للعقد فكان القبض له كالمتهب. فإن قبضه ثم تغيرت حاله في الثقة أو الحفظ أو حدث بينهما عداوة فللراهن دفعه إلى الحاكم ليزيل يده ويجعل في يد عدل لأنه لم يرض بحفظه في هذه الحال. وإن اختلفا في تغير حاله بحث الحاكم وعمل بما بان له. وإن مات المرتهن نقل عن الوارث إلى عدل لأن الراهن لم يرض بحفظه.
يعني بحفظ وارث المرتهن. نعم.
فصل. إذا شرط أن يبيعه المرتهن أو العدل عند حلول الحق صح لشرطه لأن ما صح شرطه لأن ما صح توكيل غيرهما فيه صح توكيلهما فيه كبيع عين أخرى. فإن عزلهما الراهن صح عزله لأن الوكالة عقد جائز فلم يلزم المقام عليها كما لو وكل غيرهما أو وكلهما في بيع غيره. ولو مات المرتهن لم يكن لوارثه البيع لأنه لم يؤذن له. ويتخرج أنه لا يملك عزلهما لأنه يفتح باب الحيلة. فإن عزل المرتهن العدل عن البيع لم يملكه إلا في الحال الذي يملكه الراهن لأنه وكيله.
نعم إلا في الحال التي أصح من حيث العربية لأن الحال مذكر اللفظ المؤنث معنى. نعم خطية لا عندنا إلا مصحة وهي لازمة
لأنه وكيله خاصة. وإن أذن في بيع الرهن فتلف بجناية وجعلت قيمته مكانه فقال القاضي قياس المذهب أن له بيعها لأنه يجوز له بيع نمائه فبيع قيمته أولى.
يجوز له بيع نمائه تبعا
لأنه يجوز
خطية. نعم
لأنه يجوز له بيع نمائه تبعا فبيع قيمته أولى. والصحيح أنه لا يملك بيعها لأنه لم يؤذن له فيه ولا هي تبع لما أذن فيه بخلاف النماء.
لكن جعل قيمته مكانه فالقياس أنه أن له أن يبيعه يعني لما أتلف هذا العبد مثلا أو الشاة أو البعير وضمنت بالقيمة صارت القيمة تحل محل الأصل. نعم أسئلة. نعم
الفرق بين الموجب والموجب
الموجب ما أوجب الشيء، والموجب ما أوجبه غيره. الدليل موجب والحكم موجب، مثل المقتضي والمقتضى. نمشي. لو كان ايش الحاكم له ولا نعم ليس لهما، لكن اذا كان الحاكم له الولايه العامه فاذا حصل اشكال بينهما فلا بد ان يتدخل في الموضوع. نعم كما قلنا في الاول تضمين الامين ان علم لا باس ان يضمن، لكن اذا لم يعلم فالاصل ان تصرف الحاكم تصرف جائز. استمر باقي.
فصل
دقيقة.
فصل. وإن أذنا له في البيع بنقد لم يكن له خلافهما لأنه وكيلهما، وإن أطلقا أو اختلفا باع بنقد البلد لأن الحظ فيه، فإن كان فيه نقود باع بأغلبها، فإن تساوت باع بما يرى الحظ فيه لأن الغرض تحصيل الحظ. فإن
والذي ينبغي إذا اختلفت النقود أن يبيع بجنس الدين لأنه أخسر وأسلم من الخسارة. فمثلا إذا كان الدين فضة فإنه لا يبيع بذهب. في الأوراق النقدية الآن إذا كان الدين بالدراهم السعودية فإنه لا يبيع بالدولار، وإذا كان بالدولار فإنه لا يبيع بالدرهم السعودي. المهم أنه يبيع إذا كان هناك نقود متعددة يبيع بجنس إيش؟ بجنس الدين. والله أعلم.
يا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الرهن: فصل. وإن أذنا له في البيع بنقد لم يكن له خلافهما لأنه وكيلهما، وإن أطلقا أو اختلفا باع بنقد البلد لأن الحظ فيه، فإن كان فيه نقود باع بأغلبها.
إن أذنا له، الضمير في له يعود على من؟
الوكيل.
لا، على العدل الذي يسمونه العدل، يعني الذي بيده الرهن، يعود على من بيده الرهن، والفاعل في أذنا يعود على الراهن والمرتهن. نعم.
فإن كان فيه نقود باع بأغلبها، فإن تساوت باع بما يرى الحظ فيه لأن الغرض تحصيل الحظ، فإن تساوت باع بجنس الدين لأنه يمكن القضاء منه، فإن لم يكن فيها جنس الدين عين له الحاكم ما يبيع به، وحكمه حكم الوكيل في وجوب الاحتياط في الثمن على ما سنذكره. فإذا باع وقبض الثمن فتلف في يده من غير تعد فلا ضمان عليه، لأنه أمين وهو من ضمان الراهن لأنه ملكه. فإن أنكر الراهن
قوله من غير تعد يعني يجب أن يقول ولا تفريط. والفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. إلا أن يقال يمكن أن يحمل كلام المؤلف رحمه الله في قوله من غير تعد أي من غير عدوان، فيشمل التفريط والتعدي. لكن على كل حال افهموا أن المعنى من غير تعد ولا تفريط. نعم.
فلا ضمان عليه لأنه أمين وهو من ضمان الراهن لأنه ملكه.
ترى لأنه أمين يحسن أن تقف عليها، لأنك لو تصلت يظن أن وهو تبع لقوله أمين. نعم.
فإذا باع وقبض الثمن فتلف في يده من غير تعد فلا ضمان عليه لأنه أمين، وهو من ضمان الراهن لأنه ملكه، فإن أنكر الراهن تلفه فالقول قول الأمين مع يمينه.
عندي نسخة العدل
عندي كذلك. لأنه أمين فهو كالمودع، وإن قال ما قبضته من المشتري فالقول قول العدل لذلك، ويحتمل أن لا يقبل قوله لأن هذا إبراء للمشتري. وإن خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن دون العدل لأنه وكيل، وإن استحق بعد
تلفه. وعن احتمال لقاله مؤلف ضعيف، الصواب أنه يقبل قوله، وكونه يستلزم إبراء المشتري يقال هذا مقتضى الأمانة.
وإن استحق بعد تلف الثمن في يد العدل رجع المشتري على الراهن دون العدل لأنه قبض منه على أنه أمين في قبضه وتسليمه إلى المرتهن. وإن كان الثمن باقيا في يد العدل أو المرتهن رجع المشتري فيه لأنه عين ماله قبض بغير حق. وإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فرده بعد قبض المرتهن ثمنه لم يرجع عليه لأنه قبضه بحق ولا على العدل لأنه أمين، ويرجع على الراهن إلا أن يكون العدل لم يعلم المشتري أنه وكيل.
لم يعلم
إلا أن يكون العدل لم يعلم المشتري أنه وكيل.
المشتري النصب.
إلا أن يكون العدل لم يعلم المشتري أنه وكيل، فيكون رجوعه عليه ثم يرجعه على الراهن. فإن تلف المبيع في يد المشتري ثم بان مستحقا فلمالكه تضمين من شاء من الراهن والعدل والمرتهن، لأن كل واحد منهم قبض ماله بغير حق، ويستقر الضمان على المشتري لأن التلف حصل في يده، ويرجع على الراهن بالثمن الذي أخذ منه. وإذا باع العدل الرهن بيعا فاسدا وجب رده، فإن تعذر رده فللمرتهن تضمين من شاء من العدل والمشتري أقل الأمرين من قيمة الرهن أو قدر الدين، لأنه يقبض ذلك مستوفيا لحقه لا رهنا، فلم يكن له أكثر من دينه، وما بقي للراهن يرجع به على من شاء منهما. وإن وفى الراهن المرتهن رجع بقيمته على من شاء منهما، ويستقر الضمان على المشتري لحصول التلف في يده. فصل. وإذا ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ففيه وجهان، أحدهما القول قول العدل لأنه أمين، فإذا حلف برئ ويرجع المرتهن على الراهن، والثاني القول قول المرتهن لأنه منكر، والعدل إنما هو أمينه في الحفظ لا في دفع الثمن إليه، فإذا حلف رجع على من شاء منهما، فإذا رجع على العدل لم يرجع العدل على الراهن، لأنه يقر ببراءة ذمته منه ويدعي أن المرتهن ظلمه وغصبه. وإن رجع على الراهن رجع الراهن على العدل لتفريطه في القضاء بغير بينة، إلا أن يكون قضاؤه بحضرة الراهن أو ببينة فماتت أو غابت فلا يرجع عليه لعدم تفريطه. وعنه لا يرجع على العدل بحال لأنه أمين، ولو غصب.
والصحيح أنه إذا فرط رجع عليه كما هو المذهب، لكن إذا كان الشيء يسيرا لم تجر العادة في الإشهاد عليه فإنه لا يعد مفرطا، لأنه ليس من الممكن إذا أوفى 100 ريال لرجل ذي شرف وسيادة أن يشهد عليه، وحينئذ لا يعد مفرطا.
وعنه لا يرجع على العدل بحال، لأنه أمين، ولو غصب المرتهن الرهن من العدل ثم رده إليه زال الضمان، لأنه رده إلى وكيل الراهن في إمساكه، فأشبه ما لو أذن له في دفعه إليه. ولو كان الرهن في يده ثم تعدى فيه،
فتعدى عندك ثم،
عندي مصححة ثم،
لا بس مين عشان.
ولو كان الرهن في يده ثم تعدى فيه ثم زال التعدي لم يزل الضمان، لأن استئمانه زال بذلك فلم يعد بفعله. فصل. وإذا رهن أمل،
وهذه قاعدة في كل شيء حتى في الموجع، لو أنه أخرج الوديعة من حرزها ثم ردها إلى الحرز لم يكن أمينا، لأنه تعدى في الأول، وكل أمين تعدى فإن ائتمانه يزول وتكون يده يد الراسخ.
فصل. وإذا رهن أمة الرجل وشرط جعلها في يد امرأتنا وذي رحم لها أو ذي زوجتنا وأمة جاز، لأنه يفضي إلى الخلوة بها، فإن لم يكن كذلك ففدر،
لأنه لا يفضي،
لأنه لا يفضي،
نعم،
لأنه لا يفضي،
لا يفضي، أنت قلت يفضي،
لأنه لا يفضي إلى الخلوة بها، فإن لم يكن كذلك فسد الرهن لإفضائه إلى خلوة الأجنبي بها. ولو اقترض ذمي من مسلم مالا ثم رهنه،
وبهذا نعرف خطورة ما يفعله بعض الناس اليوم في الخدم، تجده يأتي بالخادم عنده في البيت، وتكون امرأته موظفة في تدريس أو غير تدريس، ثم يخلو معها في البيت، وهذا خطر، خطر، هو في الحقيقة نار وضع فيها ملح، لا بد أن يكون هناك شر، فالواجب الحذر من هذا والتحذير منه أيضا. نعم.
ولو اقترض ذمي من مسلم مالا ثم رهنه خمرا لم يصح، لأنها ليست مالا، وإن باعها الذمي أو وكيله أو أتاه بثمنها فله أخذه، فإن امتنع لزمه، وقيل له إما أن تقبض وإما أن تبرئ، لأن أهل الذمة إذا تقابضوا في العقود الفاسدة جرى مجرى الصحيح. فصل.
ومن ذلك مسائل الخلاف بين العلماء، إذا قبضها إنسان معتقد حلها ثم أعطاها أحدا فهي له حلال.
فصل. فإن شرط ما ينافي مقتضى الرهن نحو أن يشترط أن لا يسلمه أو لا يباع عند الحلول أو لا يستوفى الدين من ثمنه أو شرط أن يبيعه بما شاء أو لا يبيعه إلا بما يرضيه فسد الشرط، لأن المقصود مع الوفاء به مفقود. وإن شرط أنه متى حل الحق ولم توفني فالرهن لي بالدين أو بثمن سماه فسد، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغلق الرهن، رواه الأثرم، ومعناه استحقاق المرتهن له لعجز الراهن عن فكاكه، ولأنه علق البيع على شرط مستقبل
فلم يصح،
ولأنه علق البيع على شرط مستقبل فلم يصح، كما لو علقه على قدوم زيد. وإن قال أرهنك
عن، والصحيح في هذه المسألة جواز ذلك، الصحيح جواز ذلك، وفعله الإمام أحمد رحمه الله، حيث رهن من عليه عند رجل وقال له إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فإن أعلاني لك، وهذا ليس فيه محذور شرعي، وهو من مصلحة الطرفين. ومن المعلوم أن الراهن لا يمكن أن يقول إن علينا لك وهو يرى أنهما أكثر من نين من دينه، هذا لا يمكن أن يقول. وكذلك أيضا صاحب الدين الذي له الدين لن يقبل هذا إلا وهو يعلم أن هذا الرهن الذي يقل له إنه إن لم يأتي به إن لم يأتي بالدين صاحبه فهو لك، إلا وهو يعلم أنه سيكفيه. فالصواب أن ذلك جائز ولا محذور فيه إطلاقا. ثم قياس على البيع المعلق أيضا قياس على شيء متنازع فيه، وشرط القياس أن يتفق الطرفان على حكم الأصل، وإلا فلا يصح القياس. فالصواب في هذا أيضا في البيع المعلق أنه جائز إذا علق بشيء معلوم مضمون. نعم.
وإن قال أرهنك على أن تزيدني في الأجل لم يصح، لأن الدين الحال لا يتأجل، وإذا لم يثبت الأجل فسد الرهن لأنه في مقابلته. وإن شرط أن يمسك
الصحيح جاوز هذا إذا حل دينه وقال أنا أعطي أنا الدين حل، قال ما عندي شيء لكن أرهنك وتؤجل الدين مرة ثانية فلا بأس، وليس فيها المحذور إطلاقا، لا في قلب دين ولا زيادة في الربا، بل فيه مصلحة للطرفين، المدين ينفس له بزيادة الأجل والدائن
يوثق دينه
يكون له توثقة. نعم.
وإن شرط أن ينتفع المرتهن بالرهن في دين القبض لم يجز، وإن كان بدين مستقر في مقابلة تأخيره عن أجله لم يجز لأنه بيع للأجل. وإن كان في بيع فعن أحمد جوازه إذا جعل المنفعة معلومة كخدمة شهر ونحوه، فيكون بيعا وإجارة. وإن لم تكن معلومة بطل الشرط للجهالة، وبطل البيع لجهالة ثمنه، وما عدا هذا فهو إباحة لا يلزم الوفاء به. وإن قال رهنتك ثوبي هذا يوما ويوما أو وقتا فالرهن فاسد.
كيف يوما؟ لا، رهنتك ثوبي هذا يوما ويوما، لا، لعله أو وقته. ها؟ لا لعلها اكتب على لا او وقته. رهنتك هذا ثوبي هذا يوما ويوما لا، يعني لا ارهنك او وقته، اكتب لعلها او وقته.
وإن قال رهنتك ثوبي هذا يوما ويوما أو وقته فالرهن
ويوما لا
ويوما لا
نعم
أو وقته
أو وقته.
وإن قال رهنتك ثوبي هذا يوما ويوما لا أو وقته
يعني ويوما لا معطوف عليك قبله
رهنتك. وإن قال رهنتك ثوبي هذا يوما ويوما لا أو وقته فالرهن فاسد لأنه ينافي مقتضى، وكل شرط يسقط به دين الرهن يفسده، وما لا يؤثر في ضرر أحدهما كاشتراط جعل الأمة في يد أجنبي عزب لا يفسده. وفي سائر الشروط الفاسدة وجهان، أحدهما يفسد بها الرهن والآخر لا يفسد بناء على الشروط الفاسدة في البيع. ويحتمل أن ما ينقص المرتهن يبطله وجها واحدا، وفي سائرها وجهان، أحدهما يبطل الرهن لأنه شرط فاسد فأبطله كالأول، والثاني لا يبطله لأنه زائد فإذا بطل بقي العقد بأحكامه.
والصواب ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام في القاعدة العظيمة: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وفي كتاب الله أن جميع الشروط جائزة إلا ما دل دليل على منع، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا يشمل الوفاء بأصل العقد وبوصفه وهو الشروط، ولقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ولقوله في مدح عباد الله الصالحين: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. فالصواب أن الأصل في الشروط إيش؟ الحل والصحة واللزوم إلا ما دل دليل على منع. وهذه الأمثلة التي ذكر المؤلف منها ما هو مسلم ومنها ما هو غير مسلم. وإذا شككنا في الأمر في كل شيء نرجع إلى الأصل، نرجع إلى الأصل. نعم جاء ما جاء السؤال جاء نعم
ثم زالت
تأدي لن تنزل للقرآن فتعدى، ثم زالت تأدي. نعم. لو الأمين تفرط ثم عاد الأمانة، هل يعتبر غاصب أم لا؟ يعتبر غاصب، لأنه ارتفع عن وصول الأمانة بمجرد تفريطه.
لابد أن صاحب المرة ثانية،
لابد أن نعم أن يستأذن من صاحبها مرة أخرى. نعم. إيش؟
قلنا إذا فرط الزعاج أن
وجود أمانة. نعم.
في هذه الأمانة أو؟
لا لا، في هذه الأمانة فقط. لو فرضنا أن شخصا أعطاك وديعة صرة من ذهب حفظتها، صرة من فضة استنفقتها، زالت الأمانة في صرة الفضة فقط. لا يقال، لا يقال، لأنه ليس من شرط المؤتمن أن يكون عادلا. قد يأتي من الإنسان شخصا ليس بعادل. نعم. انتهى الوقت؟ لا ما انتهى، ما انتهى، باقي 15 ثانية. بارك الله فيك.
نعم. هل كل شيء ما يترتب على الوقت هو
احكام غاصب، تكون
الامير
مفرط او متعدي
من ضمان
الاجره او ضمان المنفعه؟ والله تحتاج الى تامل، ما نعطي فيها جواب عام. الان انتهى.
في باب الرهن: باب اختلاف المتراهنين. اذا قال رهنتني كذا فانكر، او اختلفا في قدر الدين او قدر الرهن، فقال رهنتني هذين، قال بل هذا وحده، أو قال رهنتني هذا بجميع الدين، قال بل بنصفه، أو قال رهنتنيه بالحال، قال بل بالمؤجل، فالقول قول الراهن لأنه منكر، والأصل عدم ما أنكره، ولأن القول قوله في أصل العقد فكذلك في صفته. فإذا قال
يعني واضح المسائل، لا ولا يخفى عليكم، ولا أظنه يخفى عليكم أن كل من قلنا القول قوله فلا بد من اليمين. أين؟
فإن قال رهنتني عبدك هذا، قال بل ثوبي هذا، لم يثبت الرهن في الثوب لرد المرتهن له.
كذلك الاختلاف في قدر الدين، قلنا فيما سبق في ما يشبه هذا أنه إذا ادعى أحدهما ما كان بعيدا فلا بد من البينة. يعني مثلا لو قال: الدين الذي عليك أيها الراهن 20,000، والرهن ساعة تساوي 20 ريال، وقال الراهن: ليس 20,000، هو 5,000، من يقبل قوله؟ يعني مثلنا ساعة تساوي كم؟ 20 ريال، ما يعترهم 20 ريال بـ2000 ريال. فهنا هذه كل من قلنا القول قوله في الواقع إذا كان محتملا، أما ما لا يحتمل هو أصلا مرفوض لا تسمع الدعوة به. نعم.
فإن قال رهنتني عبدك هذا قال بل ثوبي هذا، لم يثبت الرهن في الثوب لرد المرتهن له، وحلف الراهن على العبد وخرج بيمينه. وإن قال أرسلت وكيلك فرهن عبدك على 2000 قبضها مني، فقال ما أذنت له في رهنه إلا 1000، سئل الرسول فإن صدق الراهن حلف على أنه ما رهنه إلا 1000 ولا قبض غيرها ولا يمين على الراهن لأن الدعوى على غيره. وإن صدق المرتهن حلف الراهن وعلى الرسول 1000 لأنه أقر بقبضها، ويبقى العبد رهنا على 1001. ومن توجهت عليه اليمين فنكل فهو كالمقر سواء.
يعني أنه يقضى عليه بالنكول كأنه أقر، إذ أنه لا يندفع الحق عنه إلا باليمين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليمين على من أنكر.
فصل. نعم. فإن قال رهنتني عبدك هذا 1000 فقال بل بعتكه بها، أو قال بعتنيه 1000 فقال بل رهنتكها، فقال بل رهنتكه.
تأتي مشكلة.
أو قال بعتنيه 1000 فقال بل رهنتكه.
نعم. أشبه
بها. حلف كل واحد منهما على نفي ما ادعي عليه فسقط، ويأخذ السيد عبده وتبقى 1000 بغير رهن.
لا وتبقى 1000 بغيره مثل الصوت.
فصل. وإن قال الراهن قبضت الرهن بغير إذني فقال بل بإذنك، فالقول قول الراهن لأنه منكر. وإن قال أذنت لك ثم رجعت قبل القبض فأنكر المرتهن، فالقول قوله لأن الأصل عدم الرجوع. وإن كان الرهن في يد الراهن فقال المرتهن قبضته ثم غصبتنيه فأنكر الراهن. فقال المرتهن قبضته ثم غصبتنيه فأنكر الراهن، فالقول قوله لأن الأصل معه. وإن أقر بتقبيضه ثم قال أحلفوه لي أنه قبض بحق، ففيه وجهان: أحدهما يحلف لأن ما ادعاه محتمل، والثاني لا يحلف لأنه مكذب لنفسه. وإن رهنه عصيرا ثم وجد خمرا فقال المرتهن إنما
وجد خمرا أو وجده
وجد
وإن رهنه عصيرا ثم وجد خمرا فقال المرتهن إنما أقبضني خمرا فلي فسخ البيع.
أقبضني. نعم. أعد ورهن عصيرا.
وإن رهنه عصيرا ثم وجد خمرا فقال المرتهن إنما أقبضني خمرا فلي فسخ البيع. وقال الراهن بل كان عصيرا. قال أحمد رضي الله عنه: فالقول قول الراهن لأنه يدعي سلامة العقد وصحة القبض، فظاهر حال المسلم استعمال الصحيح.
فكان القول قول من يدعيه
كما لو اختلفا في شرط يفسد المبيع. ويحتمل أن القول قول المرتهن بناء على اختلاف المتبايعين في حدوث العيب، ولو كان الرهن حيوانا فمات واختلفا في حياته وقت الرهن أو القبض.
هذه قاعدة مفيدة، وهي أنهما إذا اختلفا في صحة العقد أو فساده فالقول قول من يدعي الصحة، لأن الأصل في عقود المسلمين السلامة، لكن اختلفوا فيما إذا ادعى أحد المتعاقدين أنه عقد وهو صغير لم يبلغ، فقال بعضهم إن القول قول من يدعي الصغر لأن الأصل عدم البلوغ، وقال بعضهم القول قول من يدعي الصحة لأن الأصل السلامة، وهذا فيما إذا كان الصغير حين الادعاء بالغا، أما إذا كان صغيرا فالأمر ظاهر لا يزال صغيرا. لكن لو قال أنا نعم بعتك سيارتي وأنا لم أبلغ، فقال بل إنك بالغ. فمنهم من يقول القول قول المشتري لأنه يدعي سلامة العقد وصحته، وهذا هو الأصل في عقود المسلمين. ومنهم من يقول القول قول البائع الذي يدعي الصغر، لأن الأصل إيش؟ عدم البلوغ. وهنا الاختلاف في شرط سابق.
فصل: باب الشروط في الرهن. يصح شرط جعل الرهن في يد عدل فيقوم
الشروط في الرهن تخالف شروط الرهن، تخالفها من وجهين. الأول الشروط في الرهن من وضع المتعاقدين، وشروط الرهن من وضع الشرط. ثانيا شروط الرهن شروط لصحته، والشروط في الرهن شروط للزومه، لأن من فات غرضه بفوات الشرط فله خيار. وهذه في جميع العقود، واضح يا جماعة؟ طيب.
باب الشروط في الرهن. يصح شرط جعل الرهن في يد عدل فيقوم قبضه مقام قبض المرتهن، لأنه قبض في عقد فجاز التوكيل فيه كقبض الموهوب، وما دام العدل بحاله فليس لأحدهما ولا للحاكم نقله عن يده، لأنهما رضياه ابتداء، وإن اتفقا على نقله جاز، لأن الحق لهما لا يعدوهما، وإن تغيرت حاله بفسق أو ضعف عن الحفظ أو عداوة لهما أو لأحدهما، فمن طلب نقله منهما فله ذلك، لأنه متهم في حقه ففي بقائه في يده ضرر. ثم إن اتفقا على من يضعانه عنده جاز، وإن اختلفا وضعه الحاكم في يد عدل، وإن اختلفا في تغير حاله بعث الحاكم وعمل بما يظهر له، وإن مات العدل لم يكن لوالده إمساكه إلا برضاهما، لأنهما مأتمناه.
نعم كيف؟ لم يكن لوالده إمساكه إلا بترضيه. وإن اختلف في تغير وضعه عندك، وإن اختلف وضعه الحاكم في يد عدل، وإن اختلف بينه العدل بعد الحاكم. بحث أحسن يؤيدها قوله وعمل بما يظهر له. نعم.
لم يكن وإن مات العبد لم يكن لوارثه إمساكه إلا برضاهما لأنهما مأتمنا، وإن رده العدل عليهما لزمهما قبوله لأنه متطوع بحفظه فلم يلزمه المقام عليه، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم، فإن تغيبا أو كانا غائبين نصب الحاكم أمينا يقبضه لهما، لأن للحاكم ولاية على الغائب الممتنع من الحق، وإن دفعه الحاكم إلى أمين من غير امتناعهما ولا غيبتهما ضمن الحاكم والأمين معا، لأنه لا ولاية له على غير الممتنع والغائب. فإن امتنعا أو غابا فلم يجد حاكما تركه عند عدل آخر لأنه حال حاجة، وإن أودعه مع
عندنا تغيب فتركه عند عدل آخر لم يرضى خطية كذا. لا بس يعني المعنى واضح على النسختين لكن عندنا أوضح.
وإن أودعه مع قدرته على الحاكم ضمن لأنه
بقى عند قوله رحمه الله وإن دفع الحاكم إلى أمين من غير امتناعهما ولا غيبتهما ضمن الحاكم والأمين معا. أما ضمان الحاكم فواضح لأنه تصرف تصرفا لا أملكه، لكن الأمين كيف نضمنه؟ والأمين إنسان يغلب على ظنه أن تصرف الحاكم صحيح ولا غير صحيح، يغلب على ظنه أنه صحيح، فكيف نضمنه؟ حاكم معروف بالعدالة يعطي خادمه أو أمينه هذا الرهن، ثم نقول إذا تلف ضمن الحاكم والأمين فيه نظر. نعم لو علم الأمين أن الحاكم تصرف لا يملكه حينئذ نقول يرضى يشارك الحاكم الضمان، أما إذا كان لا يعلم فالضمان على الحاكم فقط. ويؤيده قول في باب الجنايات إن أمر به الحاكم أي بالقتل ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فالضمان على الحاكم.
وكذلك لو أودعه من غير امتناعهما ولا غيبتهما ضمنه والقابض معا، وإن امتنع أحدهما ولم يجد حاكما لم يكن له دفعه إلى أحدهما، فإن فعل ضمن لأنه يمسك
لم يكن له دفعه إلى الآخر
صحيح.
نعم.
ولم يجد حاكما لم يكن له دفعه إلى الآخر، فإن فعل ضمن لأنه يمسكه لنفسه والعدل يمسكه لهما، فإن رده إلى يده زال الضمان.
كل هذا مبني على أن قبض الرهن شرط للزوم. أما على القول الذي رجحنا سابقا أنه يجوز أن يكون الرهن عند الراهن ويبقى لازم فكل هذا ينتفي عنه، كل هذه التفريعات تنتفي، ويقال إن الحاكم يجعله عند المرتهن أو عند الراهن ولا حرج، بل للاثنين جميعا أن يتفقا على جعله إما عند المرتهن أو عند الراهن. وإذا كان هناك عرف مضطرد كما هو موجود عندنا الآن بأن الرهن يكون في يد الراهن تبع العرف، لأن الإنسان الآن يرهن سيارته وهو يعمل عليه يرهن بيته وهو ساكن، وهذا الذي عليه العمل هو الصواب.
فصل. وإن شرطا جعله في يد اثنين صح الشرط ولم يكن لأحدهما الانفراد بحفظه، لأن المتراهنين لم يرضيا إلا بحفظهما معا، فلم يجز لأحدهما الانفراد به كالوصيين. فإن سلمه أحدهما إلى صاحبه ضمن نصفه لأنه القدر الذي تعدى فيه، فإن مات أحدهما أو تغير حاله أقيم مقامه عدل. فصل. وكل من جاز توكيله جاز جعل الرهن على يديه مسلما كان أو كافرا، عدلا أو فاسقا، ذكرا أو أنثى، لأنه جاز توكيله في غير الرهن فجاز فيه كالعدل. ولا يجوز أن يكون صبيا أو مجنونا لأنه غير جائز التصرف، فإن فعل كان قبضه له وعدمه واحدا، وإن كان عبدا فله حفظه بإذن سيده ولا يجوز بغير إذنه، لأن منافعه لسيده فلا يجوز تضييعها في الحفظ من غير إذنه. وإن كان مكاتبا وكان بغير جعل لم يجوز لأنه ليس له التبرع، وإن كان بجعل جاز لأن له الكسب بغير إذن سيده، فإن لم يشرط جعله في يد أحد.
ترى
هذه صحة
مصح على ألف،
هذه اللي طلبت الشيخ من الأخ تمام يعطيني إياها،
إيه لكن صاحب الألف
مضيف عليها ألف، كل اللي أنا التصحيحات اللي أنا قرأت مضافة عندي.
ولكن حال إن كان مكاتبا فإن لم يشرك جعله في يده جعلها نسخة.
فإن لم يشرط جعله في يد أحد فهو في يد المرتهن، لأنه المستوجب للعقد، فكان القبض له كالمتهب. فإن قبضه ثم تغيرت حاله في الثقة أو الحفظ أو حدث بينهما عداوة فللراهن دفعه إلى الحاكم ليزيل يده ويجعل في يد عدل، لأنه لم يرض بحفظه في هذه الحال. وإن اختلفا في تغير حاله بحث الحاكم وعمل بما بان له. وإن مات المرتهن نقل عن الوارث إلى عدل لأن الراهن لم يرض بحفظه.
فصل. بحفظ وارث المرتهن. نعم.
فصل. إذا شرط أن يبيعه المرتهن أو العدل عند حلول الحق صح لشرطه، لأن ما صح شرطه لأن ما صح توكيل غيرهما فيه، صح توكيلهما فيه كبيع عين أخرى. فإن عزلهما الراهن صح عزله، لأن الوكالة عقد جائز فلم يلزم المقام عليها كما لو وكل غيرهما أو وكلهما في بيع غيره. ولو مات المرتهن لم يكن لوارثه البيع، لأنه لم يؤذن له، ويتخرج أنه لا يملك عزلهما، لأنه يفتح باب الحيلة. فإن عزل المرتهن العدل عن البيع لم يملكه إلا في الحال الذي يملكه الراهن، لأنه وكيله.
نعم. إلا في الحال التي أصح من حيث العربية، لأن الحال مذكر اللفظ المؤنث معنى. نعم. خطية لا عندنا عندها مصحة وهي لازمة
لأنه وكيله خاصة وإن أذن في بيع الرهن فتلف بجناية وجعل فتلف بجناية وجعلت قيمته مكانه فقال القاضي قياس المذهب أن له بيعها لأنه يجوز له بيع نمائه فبيع قيمته أولى
يجوز له بيع نمائه تبعا
لأنه يجوز
خطية نعم
لأنه يجوز له بيع نمائه فبعا فبيع قيمته أولى والصحيح أنه لا يملك بيعها لأنه لم يؤذن له فيه ولا هي تبع لما أذن فيه بخلاف النماء
لكن جعل قيمته مكانه فالقياس أن له أن يبيعه يعني لما أتلف هذا العبد مثلا أو الشاة أو البعير وضمنت بالقيمة صارت القيمة تحل محل الأصل نعم أسئلة نعم الموجب ما أوجب الشيء والموجب ما أوجبه غيره الدليل موجب والحكم موجب مثل المقتضي والمقتضى نمشي نعم لو كان ايش الحاكم له ولا نعم ليس لهما لكن إذا كان الحاكم له الولاة العامة فإذا حصل إشكال بينهما فلا بد أن يتدخل في الموضوع نعم كما قلنا في الأول تضمين الأمين إن علم لا بأس أن يضمن لكن إذا لم يعلم فالأصل أن تصرف الحاكم تصرف جائز استمر باقي
فصل
دقيقة
وإن أذنا له في البيع بنقد لم يكن له خلافهما لأنه وكيلهما وإن أطلقا أو اختلفا باع بنقد البلد لأن الحظ فيه فإن كان فيه نقود باع بأغلبها فإن تساوت باع بما يرى الحظ فيه لأن الغرض تحصيل الحظ فإن تساوت
والذي ينبغي إذا اختلفت النقود أن يبيع بجنس الدين لأنه أخسر وأسلم من الخسارة فمثلا إذا كان الدين فضة فإنه لا يبيع بذهب في الأوراق النقدية الآن إذا كان الدين بالدراهم السعودية فإنه لا يبيع بالدولار وإذا كان بالدولار فإنه لا يبيع بالدرهم السعودي المهم أنه يبيع إذا كان هناك نقود متعددة يبيع بجنس إيش بجنس الدين والله أعلم
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الرهن فصل وإن أذنا له في البيع بنقد لم يكن له خلافهما لأنه وكيلهما وإن أطلقا أو اختلفا باع بنقد البلد لأن الحظ فيه فإن كان فيه نقود باع بأغلبها
إن أذن له الضمير في له يعود على من؟
الوكيل
لا على العدل الذي يسمونه العدل يعني الذي بيده الرهن يعود على من بيده الرهن والفاعل في أذن يعود على الراهن والمرتهن نعم.
فإن كان فيه نقود باع بأغلبها، فإن تساوت باع بما يرى الحظ فيه، لأن الغرض تحصيل الحظ. فإن تساوت باع بجنس الدين، لأنه يمكن القضاء منه. فإن لم يكن فيها جنس الدين عين له الحاكم ما يبيع به، وحكمه حكم الوكيل في وجوب الاحتياط في الثمن على ما سنذكره. فإذا باع وقبض الثمن فتلف في يده من غير تعد فلا ضمان عليه، لأنه أمين وهو من ضمان الراهن، لأنه ملكه. فإن أنكر الراهن
قوله من غير تعد، يعني يجب أن يقول ولا تفريط. والفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. إلا أن يقال يمكن أن يحمل كلام المؤلف رحمه الله بقوله من غير تعد، أي من غير عدوان، فيشمل التفريط والتعدي. لكن على كل حال افهموا أن المعنى من غير تعد ولا تفريط. نعم.
فلا ضمان عليه لأنه أمين وهو من ضمان الراهن لأنه ملكه.
ترى لأنه أمين يحسن أن تقف عليها، لأنك لو تصلت يظن أن وهو تبع لقوله أمين. نعم.
فإذا باع وقبض الثمن فتلف في يده من غير تعد فلا ضمان عليه لأنه أمين وهو من ضمان الراهن لأنه ملكه. فإن أنكر الراهن تلفه فالقول قول الأمين مع يمينه.
عندي نسخة العدل.
عندي كلام. لأنه أمين فهو كالمودع، وإن قال ما قبضته من المشتري فالقول قول العدل لذلك. ويحتمل أن لا يقبل قوله لأن هذا إبراء للمشتري. وإن خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن دون العدل لأنه وكيل. وإن استحق بعد
ذلك، وإن احتمال لقوله مؤلف ضعيف. الصواب أنه يقبل قوله، وكونه يستلزم إبراء المشتري يقال هذا مقتضى الأمانة.
وإن استحق بعد تلف الثمن في يد العدل رجع المشتري على الراهن دون العدل، لأنه قبض منه على أنه أمين في قبضه وتسليمه إلى المرتهن. وإن كان الثمن باقيا في يد العدل أو المرتهن رجع المشتري فيه، لأنه عين ماله قبض بغير حق. وإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فرده بعد قبض المرتهن ثمنه لم يرجع عليه، لأنه قبضه بحق ولا على العدل، لأنه أمين ويرجع على الراهن، إلا أن يكون العدل لم يعلم المشتري أنه وكيل.
لم يعلم.
إلا أن يكون العدل لم يعلم المشتري أنه وكيل.
المشتري النصب.
إلا أن يكون العدل لم يعلم المشتري أنه وكيل، فيكون رجوعه عليه ثم يرجعه على الراهن. فإن تلف المبيع في يد المشتري ثم بان مستحقا فلمالكه تضمين من شاء من الراهن والعدل والمرتهن، لأن كل واحد منهم قبض ماله بغير حق، ويستقر الضمان على المشتري لأن التلف حصل في يده، ويرجع على الراهن بالثمن الذي أخذ منه. وإذا باع العدل الرهن بيعا فاسدا وجب رده، فإن تعذر رده فللمرتهن تضمين من شاء من العدل والمشتري أقل الأمرين من قيمة الرهن أو قدر الدين، لأنه يقبض ذلك مستوفيا لحقه لا رهنا، فلم يكن له أكثر من دينه، وما بقي للراهن يرجع به على من شاء منهما. وإن وفى الراهن المرتهن رجع بقيمته على من شاء منهما، ويستقر الضمان على المشتري لحصول التلف في يده.
نعم.
فصل. وإذا ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ففيه وجهان: أحدهما القول قول العدل لأنه أمين، فإذا حلف برئ ويرجع المرتهن على الراهن، والثاني القول قول المرتهن لأنه منكر، والعدل إنما هو أمينه في الحفظ لا في دفع الثمن إليه، فإذا حلف رجع على من شاء منهما، فإذا رجع على العدل لم يرجع العدل على الراهن لأنه يقر ببراءة ذمته منه ويدعي أن المرتهن ظلمه وغصبه، وإن رجع على الراهن رجع الراهن على العدل لتفريطه في القضاء بغير بينة إلا أن يكون قضاؤه بحضرة الراهن أو ببينة فماتت أو غابت فلا يرجع عليه لعدم تفريطه. وعنه لا يرجع على العدل بحال لأنه أمين ولو غصب.
والصحيح أنه إذا فرط رجع عليه كما هو المذهب، لكن إذا كان الشيء يسيرا لم تجر العادة في الإشهاد عليه فإنه لا يعد مفرطا، لأنه ليس من الممكن إذا أوفى 100 ريال لرجل ذي شرف وسيادة أن يشهد عليه، وحينئذ لا يعد مفرطا.
وعنه لا يرجع على العدل بحال لأنه أمين ولو غصب المرتهن الرهن من العدل ثم رده إليه زال الضمان لأنه رده إلى وكيل الراهن في إمساكه، فأشبه ما لو أذن له في دفعه إليه. ولو كان الرهن في يده ثم تعدى فيه
فتعدى. عندك ثم؟
عندي مصححة ثم.
لا بس مين
ولو كان الرهن في يده ثم تعدى فيه ثم زال التعدي لم يزل الضمان لأن استئمانه زال بذلك فلم يعد بفعله. فصل. وإذا رهن أمة.
وهذه قاعدة في كل شيء حتى في الموجع، لو أنه أخرج الوديعة من حرزها ثم ردها إلى الحرز لم يكن أمينا لأنه تعدى في الأول، وكل أمين تعدى فإن ائتمانه يزول وتكون يده يد الراسخ.
فصل. وإذا رهن أمة رجلا وشرط جعلها في يد امرأة أو ذي رحم لها أو ذي زوجة أو أمة جاز لأنه يفضي إلى الخلوة بها، فإن لم يكن كذلك ففدر.
لأنه لا يفضي.
لأنه لا يفضي.
نعم.
لأنه لا يفضي.
لا يفضي. أنت قلت يفضي.
لأنه لا يفضي إلى الخلوة بها، فإن لم يكن كذلك فسد الرهن لإفضائه إلى خلوة الأجنبي بها. ولو اقترض ذمي من مسلم مالا ثم رهنه.
وبهذا نعرف خطورة ما يفعله بعض الناس اليوم في الخدم، تجده يأتي بالخادم عنده في البيت وتكون امرأته موظفة في تدريس أو غير تدريس ثم يخلو معها في البيت، وهذا خطر. خطر هو في الحقيقة نار وضع فيها ملح، لا بد أن يكون هناك شر، فالواجب الحذر من هذا والتحذير منه أيضا. أي نعم.
ولو اقترض ذمي من مسلم مالا ثم رهنه خمرا لم يصح لأنها ليست مالا، وإن باعها الذمي أو وكيله أو أتاه بثمنها فله أخذه، فإن امتنع لزمه، وقيل له إما أن تقبض وإما أن تبرئ، لأن أهل الذمة إذا تقابضوا في العقود الفاسدة جرى مجرى الصحيح. فصل.
ومن ذلك مسائل الخلاف بين العلماء إذا قبضها إنسان معتقد حلها ثم أعطاها أحدا فهي له حلال.
فصل. فإن شرط ما ينافي مقتضى الرهن نحو أن يشترط أن لا يسلمه أو لا يباع عند الحلول أو لا يستوفى الدين من ثمنه أو شرط أن يبيعه بما شاء أو لا يبيعه إلا بما يرضيه فسد الشرط لأن المقصود مع الوفاء به مفقود. وإن شرط أنه متى حل الحق ولم توفني فالرهن لي بالدين أو بثمن سماه فسد لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغلق الرهن رواه الأثرم ومعناه استحقاق المرتهن له لعجز الراهن عن فكاكه ولأنه علق البيع على شرط مستقبل. ولأنه علق البيع على شرط مستقبل فلم يصح كما لو علقه على قدوم زيد. وإن قال أرهنك
عليه. والصحيح في هذه المسألة جواز ذلك. الصحيح جواز ذلك وفعله الإمام أحمد رحمه الله حيث رهن من عليه عند رجل وقال له إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فإن أعلاني لك. وهذا ليس به محذور شرعي وهو من مصلحة الطرفين. ومن المعلوم أن الراهن لا يمكن أن يقول إن أعلاني لك وهو يرى أنهما أكثر من نيل من دينه. هذا لا يمكن أن يقول. وكذلك أيضا صاحب الدين الذي له الدين لن يقبل هذا إلا وهو يعلم أن هذا الرهن الذي قيل له إنه إن لم يأتي بالدين صاحبه فهو لك إلا وهو يعلم أنه سيكفيه. فالصواب أن ذلك جائز ولا محذور فيه إطلاقا. ثم قياس على البيع المعلق أيضا قياس على شيء متنازع فيه. وشرط القياس أن يتفق الطرفان على حكم الأصل وإلا فلا القياس. فالصواب في هذا أيضا في البيع المعلق أنه جائز إذا علق بشيء معلوم مضمون. نعم.
وإن قال أرهنك على أن تزيدني في الأجل لم يصح لأن الدين الحال لا يتأجل. وإذا لم يثبت الأجل فسد الرهن لأنه في مقابلته. وإن شرط أن يمسك
صحيح جاز هذا إذا حل دينه وقال أنا أعطي أنا الدين حل قال ما عندي شيء لكن أرهنك وتؤجل الدين مرة ثانية فلا بأس. وليس فيها المحذور إطلاقا لا في قلب دين ولا زيادة في الربا بل فيه مصلحة للطرفين. المدين ينفس له بذات الأجل والدائن
يوثق دينا
يكون له توثقة. نعم.
وإن شرط أن ينتفع المرتهن بالرهن في دين القبض لم يجز. وإن كان بدين مستقر في مقابلة تأخيره عن أجله لم يجز لأنه بيع للأجل. وإن كان في بيع فعن أحمد جوازه إذا جعل المنفعة معلومة كخدمة شهر ونحوه فيكون بيعا وإجارة. وإن لم تكن معلومة بطل الشرط للجهالة وبطل البيع لجهالة ثمنه. وما عدا هذا فهو إباحة لا يلزم الوفاء به. وإن قال رهنتك ثوبي هذا يوما ويوما أو وقتا فالرهن فاسد.
كيف يوما؟ لا رهنتك ثوبي هذا يوما ويوما لا لعله أو وقته. ها لا لا لعلها اكتب عليه لا او وقته. رهنتك هذا ثوبي هذا يوما ويوما لا يعني لا ارهنك او وقته اكتب لعلها او وقته.
وإن قال رهنتك ثوبي هذا يوما ويوما أو وقته فرق
ويوما لا
ويوما لا
نعم
أو وقته
أو وقته
وإن قال رهنتك ثوبي هذا يوما ويوما لا أو وقته
يعني ويوما لا معطوف على قبله
رهنتك وإن قال رهنتك ثوبي هذا يوما ويوما لا أو وقته فالرهن فاسد لأنه ينافي مقتضى وكل شرط يسقط به دين الرهن يفسده وما لا يؤثر في ضرر أحدهما كاشتراط جعل الأمة في يد أجنبي عزب لا يفسده وفي سائر الشروط الفاسدة وجهان أحدهما يفسد بها الرهن والآخر لا يفسد بناء على الشروط الفاسدة في البيع ويحتمل أن ما ينقص المرتهن يبطله وجها واحدا وفي سائرها وجهان أحدهما يبطل الرهن لأنه شرط فاسد فأبطله كالأول والثاني لا يبطله لأنه زائد فإذا بطل بقي العقد بأحكامه
والصواب ما بيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام في القاعدة العظيمة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وفي كتاب الله أن جميع الشروط جائزة إلا ما دل الدليل على منع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وهذا يشمل الوفاء بأصل العقد وبوصفه وهو الشروط ولقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ولقوله في مدح عباد الله الصالحين والموفون بعهدهم إذا عاهدوا فالصواب أن الأصل في الشروط إيش الحل والصحة واللزوم إلا ما دل دليل على منع وهذه الأمثلة التي ذكر المؤلف منها ما هو مسلم ومنها ما هو غير مسلم وإذا شككنا في الأمر في كل شيء نرجع إلى الأصل نرجع إلى الأصل نعم جاءت ما جاء السؤال جاء نعم
ثم زال
التعدي لن
ينزل الضران
فتعدي
ثم
زال التعدي نعم
لو
الأمين
تفرط
يعني
ثم
عاد الأمانة هذه الأمانة والأمانة
ما زالت
فيها نعم هل يعتبر غاصب أم لا؟ يعتبر غاصب لأنه ارتفع عن وصول الأمانة بمجرد تفريطه لا
بد أن صاحب المرة ثانية
لا بد أن نعم أن يستلم من صاحبها مرة أخرى نعم ايش
قلنا
اذا
فرط
لا لا في هذه الامانه فقط لو فرضنا ان شخصا اعطاك وديعه صره من ذهب حفظتها صره من فضه استنفقتها زالت الامانه في صره الفضه فقط لا يقال لأنه ليس من شرط المؤتمن أن يكون عادلا قد يأتمن الإنسان شخصا ليس بعادل نعم انتهى الوقت لا ما انتهى باقي 15 ثانية بارك الله فيك
نعم هل كل شيء ما يترتب على الوقت هو احكام غاصب يكون الأمير مفرط أو متعدين
والله تحتاج إلى تأمل ما نعطي فيها جواب عام الآن انتهى
في باب الرهن باب اختلاف المتراهنين إذا قال رهنتني كذا فأنكر أو اختلفا في قدر الدين أو قدر الرهن فقال رهنتني هذين قال بل هذا وحده أو قال رهنتني هذا بجميع الدين قال بل بنصفه أو قال رهنتنيه بالحال قال بل بالمؤجل فالقول قول الراهن لأنه منكر والأصل عدم ما أنكره ولأن القول قوله في أصل العقد فكذلك في صفته. فإذا
قال هني واضح المسائل لا ولا يخفى عليكم ولا أظنه يخفى عليكم أن كل من قلنا القول قوله فلا بد من اليمين. هنا
فإن قال رهنتني عبدك هذا قال بل ثوبي هذا لم يثبت الرهن في الثوب لرد المرتهن له.
كذلك الاختلاف في قدر الدين قلنا فيما سبق في ما يشبه هذا أنه إذا ادعى أحدهما ما كان بعيدا فلا بد من البين. يعني مثلا لو قال الدين الذي عليك أيها الراهن 20,000 والرهن ساعة تساوي 20 ريال وقال الراهن ليس 20,000 هو 5,000 من يقبل قوله؟ مثلنا ساعة تساوي كم؟ 20 ريال ما يترهم 20 ريال ب2,000 ريال. فهنا هذه كل من قلنا القول قوله في الواقع إذا كان محتملا، أما ما لا يحتمل هو أصلا مرفوض لا تسمع الدعوة به. نعم.
فإن قال رهنتني عبدك هذا قال بل ثوبي هذا لم يثبت الرهن في الثوب لرد المرتهن له، وحلف الراهن على العبد وخرج بيمينه. وإن قال أرسلت وكيلك فرهن عبدك على 2,000 قبضها مني فقال ما أذنت له في رهنه إلا 1,000 سئل الرسول فإن صدق الراهن حلف على أنه ما رهنه إلا 1,000 ولا قبض غيرها ولا يمين على الراهن لأن الدعوى على غيره. وإن صدق المرتهن حلف الراهن وعلى الرسول 1,000 لأنه أقر بقبضها ويبقى العبد رهنا على 1,000 واحدة. ومن توجهت عليه اليمين فنكل فهو كالمقر سواء.
يعني أنه يقع عليه بالنكول كأنه أقر، إذ أنه لا يندفع الحق عنه إلا باليمين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليمين على من أنكر.
فصل. فإن قال رهنتني عبدك هذا 1,000 فقال بل بعتكه بل بعتكها فقال بل بعتكه بها أو قال بعتنيه 1,000 فقال بل رهنتكها فقال بل رهنتكه.
تأتي مشكلة.
أو قال بعتنيه 1,000 فقال برهنتكه بها حلف كل واحد منهما على نفي ما ادعي عليه فسقط ويأخذ السيد عبده وتبقى 1,000 بغير رهن.
نعم. لا وتبقى 1,000 بغيره الصح.
فصل. وإن قال الراهن قبضت الرهن بغير إذني فقال بل بإذنك فالقول قول الراهن لأنه منكر. وإن قال أذنت لك ثم رجعت قبل القبض فأنكر المرتهن فالقول قوله لأن الأصل عدم الرجوع. وإن كان الرهن في يد الراهن فقال المرتهن قبضته ثم غصبتنيه فأنكر الراهن فقال المرتهن قبضته ثم غصبتنيه فأنكر الراهن فالقول قوله لأن الأصل معه. وإن أقر بتقبيضه ثم قال أحلفوه لي أنه قبض بحق ففيه وجهان، أحدهما يحلف لأن ما ادعاه محتمل والثاني لا يحلف لأنه مكذب لنفسه. وإن رهنه عصيرا ثم وجد خمرا فقال المرتهن إنما
وجد خمرا أو وجده
وجد
وإن
رهنه عصيرا ثم وجد خمرا فقال المرتهن إنما أقبضني خمرا فلي فسخ البيع
أقبضني نعم أعدوا رهن عصيرا
وإن رهنه عصيرا ثم وجد خمرا فقال المرتهن إنما أقبضني خمرا فلي فسخ البيع وقال الراهن بل كان عصيرا قال أحمد رضي الله عنه فالقول قول الراهن لأنه يدعي سلامة العقد وصحة القبض فظاهر حال المسلم استعمال الصحيح
فكان القول قول من يدعيه
كما لو اختلفا في شرط يفسد المبيع ويحتمل أن القول قول المرتهن بناء على اختلاف المتبايعين في حدوث العيب ولو كان الرهن حيوانا فمات واختلفا في حياته وقت الرهن أو القبض
هذه قاعدة مفيدة وهي أنهما إذا اختلفا في صحة العقد أو فساده فالقول قول من يدعي الصحة لأن الأصل في عقود المسلمين السلامة لكن اختلفوا فيما إذا ادعى أحد المتعاقدين أنه عقد وهو صغير لم يبلغ فقال بعضهم إن القول قول ما يدعي الصغر لأن الأصل عدم البلوغ وقال بعضهم القول قول ما يدعي الصحة لأن الأصل السلامة وهذا فيما إذا كان الصغير حين الادعاء بالغا أما إذا كان صغيرا فالأمر ظاهر لا يزال صغير لكن لو قال أنا نعم بعتك سيارتي وأنا لم أبلغ فقال بل إنك بالغ فمنهم من يقول القول قول المشتري لأنه يدعي سلامة العقد وصحته وهذا هو الأصل في عقود المسلمين ومنهم من يقول القول قول البائع الذي يدعي الصغر لأن الأصل إيش عدم البلوغ وهنا الاختلاف في شرط سابق